الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن بناء الأمة المؤمنة يحتاج إلى تضافر الجهود، يحتاج إلى قلوب متلائمة متحابة في الله، تذوب الخلافات بينها في بوتقة الحب في الله، فلا ترى تدابرا ولا تقاطعا ولا حسدا ولا غلا، إنما هي أمة متآلفة قد غلب عليها الحب في الله، ولذلك تلاشت كل الاختلافات بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، هي التي تحلق الدين، هي التي تقطع روابط الأخوة في الله، فساد ذات البين. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا آلف بين القلوب وجمع بينهم في وحدة عظيمة. وفي يوم ضرب رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، وقامت حمية الجاهلية، قال المهاجرون: يا للمهاجرون، وقالت الأنصار يا للأنصار. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم فقال عليه الصلاة والسلام: أبي دعوى الجاهلية دعوها فإنها منتنة. سمع المنافقون ذلك فقالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. لما هدم هذه الحمية وعلمهم كيف تترابط الأخوة غضب المنافقون وقالوا كلاما قبيحا. فإن الله عز وجل جعل الاختلاف سنة كونية، لكنه بين لنا أدب الخلاف، فلو اختلف المسلمون لا ينبغي أن يتدابروا، بل ينبغي أن تجتمع القلوب على قلب رجل واحد. وإن من فساد البين أن تظلم أخاك المسلم، ألا تنصفه من نفسك، أن تتحامل عليه في القول والعمل. في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار القسم. وقال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يعلمون كيف ينصرونه وهو مظلوم، لكن كيف ينصر وهو ظالم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تمنعه من الظلم، ومن الظلم العظيم أنك لا تنصف لأخيك في القول والفعل. والإنصاف هو العدل، والإنصاف عزيز، بأنك لا تمنعه حقا رزقه الله إياه، ولا تقصر في حقك عليه. الإنصاف أن تعدل في قولك معه، أن تعدل في حكمك بين الناس، لأن الله هو العدل وقد أمرنا بالعدل. فقال رب العالمين: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وانظر في معنى الآيتين ترى عظمة القرآن، والمعنى في كليهما واحد. فمن قام لله عز وجل، وما قام إلا لله. من قام لله ولم يقم للهوى ولا العصبية ولا الحمية، فقوله عدل وحكمه عدل. ولذلك احتج الله عز وجل على الكافرين أنهم ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي دعاهم لذلك عدم قيامهم لله، ما قاموا لله مرة واحدة. فأنصفوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رب العالمين: قل إنما أعظكم بواحدة. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فلو قام الكافرون مرة واحدة لله لآمنوا برب العالمين وأنصفوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم قاموا رياء، قاموا حمية وجاهلية، فصدهم ذلك عن الإيمان. لذلك جعل رب العالمين القائمين لله عز وجل هم أهل العدل والإنصاف. ربما تختلف مع صاحبك فتقوم بين الناس، وما تقوم لله، تقوم حمية وهوى لتظلم أخاك المسلم. ويا ليتك قمت لله لتكون من أهل العدل. أخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. فكأن القائمين بالله عز وجل هم أهل الجنة، بل في أعلى درجات الجنة على يمين الرحمن، لأنهم عدلوا في الحكم والقول بين الناس وفي أهليهم. لذلك جعل رب العالمين أحد السبعة الذين يستظلون تحت عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، إمام في أسرته وبين أهله وعشيرته وعلى الناس جميعا، يستظل تحت ظل الرحمن لأنه عدل في القول والفعل. بل إن رب العالمين جعل التمكين في الأرض لا يكون إلا لأهل العدل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله عز وجل يقيم الدولة العادلة وإن كانت ظالمة، ولا يقيم الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. ربما تكون الدولة كافرة والله عز وجل يقيم ملكها لأنها عدلت بين الناس، ولا يقيم الدولة المسلمة إذا وقع الظلم بين أبنائها. وانظر وتدبر ما وقع لأعظم ملكين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل إلى كسرى وقيصر، أرسل لكل واحد رسالة، وكلاهما لم يسلم، أبى أن يدخل في الإسلام، لكن قيصر أكرم كتاب رسول الله وأكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت ملكه إلى اليوم. وأما كسرى فمزق كتاب رسول الله، وأهان رسول الله، فمزق الله ملكه ولم تقم له قائمة. وكلاهما كافر، لكن أحدهما عدل في القول والآخر ظلم وأهان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورب العالمين يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم. إن العبد قامت به السماوات والأرض، قال بذلك جميع الناس. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة ليخرص ثمار اليهود، ليجمع الثمار منهم، وكانوا يدفعون الجزية، فأرادوا أن يدفعوا له رشوة. فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود، والله إنكم لأبغض الناس إلى قلبي، قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله، ولا يمنعني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. قال رب العالمين: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض. إنه يبغض هؤلاء اليهود، وما منعه هذا البغض أن يعدل في القول والحكم. شيخ الإسلام تعرض لمحن عظيمة وأهوال جسيمة حتى كفره أهل البدع، وحاولوا قتله حتى سجن في قلعة دمشق. ولما سجن كان يقول: وأنا في سعة صدر ممن يخالفني، حتى لو تحامل علي بتكفير أو تفسيق أو تضليل أو تجهيل وتعدى حدود الله فيه، فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، وأزن ما أقوله وأفعله بميزان العدل. وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. انظر إلى هذا النفس الرباني، إنه يظلم من جماعات ويفسق ويكفر، وما منعه ذلك أن يعدل في القول والحكم، وهو مسجون في قلعة دمشق لا يمنعه ذلك أن يعدل الظالم الذي ظلمه وأوقعه في هذه المهالك. ولذلك تنظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فترى النماذج العجيبة للعدل. عائشة رضي الله عنها تنصف الناس من نفسها، لما تعرضت للقذف واتهمها المنافقون بالفاحشة ذلت ألسنة الفضلاء، ذلت ألسنة بعض الفضلاء، فخاضوا فيما خاض فيه أهل النفاق ووقعوا في الكلمة العظيمة، وهم أهل الفضل والمعرفة، لكن زل اللسان وقالوا الكلمة. وكان من هؤلاء حسان بن ثابت، وقع فيما وقع فيه أهل النفاق، وهو صاحب الحسنات الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن رجلا وقع في عرضك إنك لا تذكر له حسنة واحدة، فكان بعض الناس يتكلم في حق حسان عند عائشة ويشتم حسان لما قاله في حق عائشة، فتقول رضي الله عنها: لا تقولوا ذلك، فإنه الذي قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وما منعها ذلك أن تقول بالحق وأن تذكر الحسنات وتخفي السيئات. ويأتي عبد الرحمن بن شماسة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت له: من أين قدمت؟ فقال: من مصر. فقالت له: كيف كان حال ابن خديج معكم وكان أميرا عليهم؟ فقال عبد الرحمن: خير أمير، ما يقف لرجل منا غلام أو فرس إلا أبدله خيرا منه، ولا غلام مرض إلا أبدله خيرا منه. فقالت عائشة رضي الله عنها في حق ابن خديج: هذا الذي قتل أخاها محمد ابن أبي بكر الصديق يقتل أخاها، ثم تسأل عنه بعد ذلك فتقول عائشة رضي الله عنها: إنه لا يمنعني قتله أخي. أن أحدثكم ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. إنه ما منعها أن يقتل أخاها أن تقول حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يبين عدل الحاكم إذا حكم. وأسماء بنت عميس تتزوج أبا بكر الصديق، وجعفر بن أبي طالب ويموتان، ثم تتزوج بعدهما عليا رضي الله عنهم، فتفاخر ابناها محمد بن أبي بكر وجعفر بن أبي طالب، قال كل واحد: أنا خير منك وأبي خير من أبيك. فقال لها علي رضي الله عنها: اقضي بينهما. انظر إلى هذا الموقف العصيب، تتزوج عليا وهي في أيام عرسها، ويتفاخر ابناها محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر، كيف تقضي بين ثلاثة وهي في حيرة شديدة. فتقول أسماء بنت عميس رضي الله عنها: ما رأيت شابا في العرب خيرا من جعفر، ولا كهلا خيرا من أبي بكر. فقال علي رضي الله عنه: والله ما تركت لنا شيئا، ولو قلت غير هذا لمقتك. فقالت أسماء رضي الله عنها: إن ثلاثة أنت أخسهم خيار. إنها أنصفت زوجيها وأنصفت زوجها الثالث، وما جارت في الحكم وعدلت بين الثلاثة. إنه الحق، إنه العدل، كما تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. إن أهل الإنصاف يحسنون الظن بالمسلمين ولا يسيئون القول والفعل، فلو سمع كلمة تحتمل معنى لحملها على أفضل المعاني. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. التقوى هاهنا. وأشار ثلاثا إلى صدره: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فما من أحد إلا ويقول كلاما وربما يحتمل معان كثيرة. وكما قال البلغاء: قد يوحش اللفظ وكله ود. نعم، قد يوحش اللفظ، قد تخرج اللفظ الواحش، اللفظ القبيح في ظاهره، لكنه يحمل معنى جميلا في باطنه. فأهل الإنصاف يحملون على أجمل المعاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ثكلتك أمك يا معاذ. وهو لفظ موحش لكن معناه جميل، يفيض حنانا وعطفا وشفقة. إنه قال له ذلك كما يقول الوالد لولده شفقة عليه، وهو الذي قال لمعاذ: والله إني لا أحبك يا معاذ.
كما قالوا الحق قد يعتريه سوء تعبير، ربما أقصد الحق ولكني أسيء اللفظ، كما قال الرجل عندما لقي أسامة بن زيد وكان على الهلاك قال له لا إله إلا الله، عندما أراد أن يقتله فقتله أسامة، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ما فعل أسامة، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ إنه قال كلاما جميلا فلا ينبغي أن يحمى على أفضل على أسوأ المعاني، فقال إنما قالها متعوذا، حكم عليه بالنية وما حكم عليه بالظاهر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فإذا قال المسلم كلمة تحمل على أعظم وأجمل المعاني. لما كان الشافعي على فراش الموت دخل عليه الربيع بن سليمان يعوده، فجلس عند رأسه وقال للشافعي قوى الله ضعفك يا إمام. فقال الشافعي له أولو قلت غير هذا؟ لو قوى الله ضعفي لقتلني. هل يقصد الربيع أن يشتم الشافعي؟ لا، قال أولو قلت غير هذا؟ لو قوى الله ضعفي لقتلني. فقال الربيع والله ما قصدت يا إمام. فقال الشافعي والله لو شتمتني، والله لو شتمتني لعلمت أنك لم تقصد. بالله عليك، إننا اليوم نحكم على النوايا، يقول الرجل ويحلف ونحن نقول لا، إنما يقصد هذه الكلمة ولا يريد هذا اللفظ. أمر عجيب. عبد الرحمن بن مهدي يجلس يحدث الناس، فيأتي شاب فيقترب منه من الشيخ حتى يجلس بجواره، فلما جلس على يمينه قام رجل وقال يا أبا سعيد إن هذا الشاب يقع فيك ويكذبك، يتكلم فيك كلاما عظيما. فقال عبد الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال حدثني أبو عبيدة الناجي أنه كان مع الحسن البصري في مجلس، فقام رجل وقال يا أبا سعيد إن ناسا يحضرون مجالسك ليتتبعوا سقط كلامك. فقال الإمام الحسن يا هذا إنني أطمعت نفسي في جوار الله فطمعت، وأطمعت نفسي في الحور العين فطمعت، وأطمعت نفسي في السلامة من الناس فلم تطمع، وإني لما رأيت الناس لا يرضون عن الخالق علمت أنهم لن يرضوا عن مخلوق مثلهم. انظر إلى الكلام، إن جماعة يحضرون مجالس العلماء لا يحضرون إلا ليتتبعوا سقط الكلام. رحم الله ابن القيم عندما وصف هؤلاء وصفا قبيحا فقال رحمه الله ومن الناس من طبعه طبع خنزير. ومعلوم أن الخنازير لا تأكل إلا الخبائث، فلو دخل بستانا فإنه لا يلوي عنقه للثمار، إنما ينظر إلى الروث والرجيع فيلتهمه التهاما. فقال: ومن الناس من طبعه طبع خنازير، يمر على الطيبات فلا يلوي لها عنقا ولا يحفظها ولا ينقلها، فإذا سمع كلمة عوراء أو زلة لسان طار بها، وصارت فاكهته التي يتحدث بها في المجالس. إنها طبائع والناس معادن، رجل يسمع الفضائل فلا يحفظها ولا يحفظ إلا المثالب، إن الشيعة لا يحفظون إلا الزلات، لا يعلمون عن عثمان إلا أنه تولى يوم أحد، ولا يعلمون عن عمر إلا أنه قال عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله هجر. لا يحفظون إلا ذلك. فهؤلاء كالخنازير لا يحفظون الفضائل، إنما يحفظون وينشرون المثالب. دخل سليمان التيمي أو إسماعيل القاضي على الخليفة المعتضد، فإذا بينه كتاب جمع فيه صاحبه زلات العلماء وشواذ الفقهاء، ما شذ فيه العلماء وخالفوا الكتاب والسنة اجتهادا جمعه في كتاب، فعرضه المعتضد على إسماعيل القاضي، فقال الإمام إسماعيل: مصنف هذا زنديق، مع أن الذي جمعه فقيه بحث في بطون الكتب حتى التقط الفرائض والنوادر، قال مصنفه زنديق. فقال الخليفة له: ألم تصح هذه الأحاديث؟ قال: نوادر العلماء خرج من الإسلام. وهذا نراه اليوم، رجل يسمع الغناء ويقول: أنا على مذهب ابن حزم الظاهري، ورجل يشرب النبيذ فيقول: أنا كوفي، ورجل يستمتع بالنساء ويقول: أنا كوفي، وكل ذلك حرام باطل، والحق ما تواطأت عليه الألسن وعلمه العلماء. ومن خالف طريق العلماء فقد ضل ضلالا بعيدا. لذلك قال الإمام الأوزاعي: من تتبع سقط العلماء خرج من الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإنصاف في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. فإن العدل هو قوام الدنيا وصلاح العباد جميعا، أن ينصف الإنسان من نفسه وأن يعدل ولو كان على حساب الهوى والنفس. وأهل الإنصاف لا يظهرون السيئات، إنما يجهرون بالحسنات، فالمقياس عندهم الحسنات والسيئات. قال رب العالمين: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فكأن هذا الذي ثقلت موازينه له سيئات، لكن السيئات خفت عن الحسنات فرجحت كفة الحسنات، وهو من أهل المعاصي لكنه فعل الطاعات وفاقت على السيئات، ومع ذلك يقول رب العالمين: فأولئك هم المفلحون. فهو على سبيل النجاة، فكيف نأخذ السيئات وننسى الحسنات؟ ولذلك تنظر إلى مقياس النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحكم بين الناس،
لما كان في يوم أحد أرسل حاصب بن أبي بلتعة رسالة يخبر فيها عن عدة جيش المسلمين، إنها خيانة عظمى وسيئات كبيرة وقعت من فاضل. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر أصحابه أن امرأة في روضة خاخ معها كتاب إلى المشركين، فجيء بالكتاب فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين ويخبر بعدة جيش المسلمين، ويؤتى بحاطب صاحب الحسنات والذي فعل سيئة واحدة. قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنه قاس بالسيئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبين له ولنا جميعا طريق العدل: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. إنه العدل الذي به قامت السماوات والأرض، ما أخذ بالسيئة وعاقب عليها. ولذلك قال سعيد بن المسيب: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن احمل أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، والله إنها لكلمات من ذهب. لا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. الحق يعتريه سوء تعبير، قد تقول كلمة لكن اللفظ يخون. فالإنسان يحمل على أفضل المعاني، وترى جماعة من الناس يتتبعون سقط العلماء كما فعل الخوارج قديما. يأتي الرجل إلى ابن عمر فيقول له: هل تعلم أن عثمان تخلف عن يوم أحد؟ قال: نعم. قال: أتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان؟ قال: نعم. قال: الحمد لله. ثم ولى الرجل. هذا الذي يعلمه عن عثمان. قال ابن عمر: تعال أقول لك، أما تخلفه عن يوم أحد فإن رب العالمين قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، فيعفو الله عنهم ولا تعفو أنت. وأما تخلفه عن بيعة الرضوان فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعثمان أن يمرض زوجه، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يبايع الناس: وهذه يد عثمان. فبايعه وهو غير حاضر. فلما سمع ذلك الرجل كأنه سقط في أيده، لكنه لا يحمل إلا السيئات ولا يعلم إلا المثالب. وهكذا طبائع الناس، لا يحفظ الحسنات بل يحفظ السيئات. ترى جماعة ممن يدرسون العلم لا يعلمون إلا سقط العلماء، يقولون بأن فلانا من العلماء خارجي أو جهمي أو مرجئ ولا يحفظ إلا ذلك. والإمام الذهبي يقول: وليس من شرط الثقة أنه لا يخطئ، فكل جواد يكبو وكل صارم ينبو، وما من أحد إلا وله وعليه، والمعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا منصفين في الأقوال والأفعال.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة.